الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 94 من درسنا الأسبوعي رياض الصالحين. النووي رحمه الله قال رحمه الله: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. تتمت كتاب الزكاة. تعبد الله يتوحده، ولا تشرك به شيئا، لا شرك أصغر ولا أكبر، وإن وقعت فبادر بالتوبة، وتقيم الصلاة أي المكتوبة المفروضة، وتؤتي الزكاة أي المكتوبة المفروضة، وتصل الرحم، لأن قطيعة الرحم من أسباب لعن الله، ومن أسباب قطيعة الله العبد، وقد تقدم الكلام. وانظر إلى الصحابة رضي الله عليهم كيف كانوا يسألون: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يباعدني من النار. بينما حال الناس الآن ما أحد يسأل هذا السؤال. كثير منهم ابتلاه الله عز وجل بالجهل المركب، ينكر ما دلت عليه السنة الصحيحة، ويقول لك هذا ليس في القرآن. هو جاهل، الله أعلم يعرف يتوضأ أم لا، ويقول لك هذا ليس في القرآن. يا من أنت أسوأ من الأتان، هل تعرف أن السنة مفسرة للقرآن ومبينة لهم ووضحة لهم مجلية لشأنه؟ الله عز وجل يقول لنبيه: لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. أعرابي لا إله إلا الله، ولذلك استحقوا الجنة ورضي الله عنهم وبشرهم بها وهم يمشون على الأرض. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. لا أزيد وفي نفس الوقت لن أنقص. نحن الآن في نقص، وإن صلينا النوافل إلا ما رحم الله. أما هذا قال: أنا سألتزم الفرائض ولن أزيد عليها، وقد جاء في بعض الروايات: ولن أنقص منها. فمعناه أنه أدى الواجب ولزمه وحافظ عليه، فاستحق المكرمة وصار من أصحاب الميمنة، وممن تواصى بالحق وتواصى بالمرحمة. قال: عن جابر جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه، وقد تقدم الكلام على جميعه. زد على ذلك بدل النصيحة: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين عامتي. مخرجها مسلم عن أبي رقية تميم الداري. قد قال الله عز وجل عن نوح: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال عن هود: وأنا لكم ناصح أمين. وقال عن صالح: ونصحت لكم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل 3 هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل أجر فأما الذي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء لأهل الإسلام فهي له وزر وأما الذي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواتها وأبوالها حسنات ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواتها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. متفق عليه هذا لفظ مسلم. هذا حديث عظيم بيّن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يجب فيه الزكاة من زكاة الذهب والفضة وما في بابهما من الأموال وهكذا زكاة الإبل والبقر والغنم وهكذا زكاة المال الصامت داخل في زكاة الذهب والفضة وزكاة حلي النساء إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول داخل في زكاة الذهب والفضة وهكذا عروض التجارة داخل في الزكاة لمن بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول. والخيل والحمير ليس فيها زكاة إلا أن فيها أجور لمن رباها ليجاهد عليها في سبيل الله لمن كان متواضعا بها غير متخيل أو مترفع. وانظر كم الأجور في ذلك لرجل وزر من ربطها ضد أهل الإسلام لرجل أجر من ربطها لنصرة الإسلام. يعني ما أكلت ما شربت ما جرت ما فعلت كله أجور. قولهما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس الباطل ويكنزون الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال العلماء تكوى جباههم لأن البخيل حين يسأل يبدأ وجهه في التغير ثم يلوي جنبه ثم يعرض بظهره فيكون الجزاء من جنس العمل. بهذا الحديث استدل العلماء على أن تارك الصلاة بخلا لا يكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فلو كان كافرا ما هناك إلا سبيل واحد وهو سبيل النار. وأما تارك الصلاة سواء تركها جحودا أو تركها تكاسلا فهو كافر لأن الله عز وجل قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين مفهومه من لم يفعل ذلك ليس بأخ لنا في ديننا. في هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان يؤجر على نيته الصالحة وقد قيل نية المؤمن خير من عمله، أي خير من عمله الذي بدون نية، أما العمل مع النية فهو أفضل من النية المجردة. وفي هذا الحديث من الفوائد أن كل خير مكتوب لك وكل شر مكتوب عليك، وفيه الاستدلال بالعموم. لو قال لك رجل هل لي أجر في رفع هذه الحجرة من الطريق؟ تقول نعم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. هل علي إثم في وضع القمامة في الطريق؟ نعم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، إلى غير ذلك. قال رحمه الله: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. تقدم أيضا أن فرض الزكاة يعتبر من التكافل الاجتماعي ومن ميزة الإسلام وعظيم فضله. قال: باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكان مبدأ فرضه أن الله فرض عليهم صيام يوم عاشوراء، ثم فرض الله صيام رمضان. وفضل الصيام عظيم، من أسباب دخول الجنة، أسباب تكفير الذنوب، أسباب رفع الدرجات. وسيأتي أنه لله فيجازي عليه الجزاء العظيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون. وإن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكون العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكان فرضه ابتداء على التخير، من شاء صام ومن شاء أتى بكفارة عن صيامه، ثم فرضه الله عز وجل واجبا، ورخص للمريض والمرضع والحبلى والمسافر في الفطر، ثم يقضي من أيام أخرى. ثم كان شأنه أن من صام ثم نام قبل أن يطعم طعاما لا يجوز له أن يطعم إلا الليلة الثانية في المغرب، حتى سقط أحدهم بالنهار، فأنزل الله عز وجل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم كان الشأن أن من صام رمضان لا يجوز له غشيان زوجته بالليل، حتى أنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف، فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه، وهذا لفظ رواه البخاري. وفي رواية: له يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنات بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سمع الضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. هذا حديث عظيم يدل على عظيم شأن الصيام وعلو منزلته، حيث أن الله عز وجل أضافه إلى نفسه، لأنه عمل يقوم على الإخلاص. يستطيع الإنسان يدخل حمام أو غرفة ويأكل ويشرب ويخرج يقول للناس إني صائم، لكن لا يمنعه إيمانه وتقواه أن يكون كاذبا على الله ثم يكذب على غير الله عز وجل. حتى الطفل والله الغالب فيهم إلا إذا كان في مبدأ شأنه، وإلا يصوم وتحاول معه أمه تغالطه بشيء من الشراب شيء من الأكل وتقول له أنت صائم، ما يرضى. فهذه عبادة عظيمة قائمة على الإخلاص، ولما كان شأنها كذلك وظيفت إلى الله. قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، يعني وظيفة إلى الله، إضافة تشريف وإضافة محبة. فإنه لي وأنا أجزي به، يعني جزاء خارج المضاعفة، خارج الحسنة بعشر أمثالها. والصيام جنة، يعني تمنع الإنسان من كثير من الآثام، ولذلك تجد الناس في رمضان تقل شرورهم ويكثر خيرهم. الجنة مثل الترس والدرقة والدرع، يعني تمنع صاحبها كثيرا من الآثام. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يأتي أهله، وليس من ذلك التقبيل ونحو ذلك، لكن عليه أن يملك إربه، ولا يصخب يسب ويرفع صوته، عليه أن تصوم جوارحه كما صام عن الطعام والشراب. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. قيل يقول إني صائم بلسان المقال، إني صائم إني صائم، لن أتعرضك ولن أتعرضك، أو ليقل بلسان الحال يعرض عنه. والذي نفس محمد بيده، الحال بغير استحلاف، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. على ظاهر الحديث نؤمن بذلك، ونثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا اللفظ استدل بعض العلماء على منع السواك للصائم، هذا كلام غير صحيح، لأن الخلوف ليس هو رائحة الفم، هذه الرائحة التي تكون كريهة في الفم ليست هي الخلوف، الخلوف يخرج من المعدة بسبب خلوها، فحتى لو تسوك بقي خلوفه. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة دنيوية فرحة أخروية. إذا أفطر فرح بفطره، يفرح أنه صام لله عز وجل ثم أفطر، سواء كان فطره عند الغروب أو فطره بالفطر عيد الفطر. وإذا لقي ربه فرح بصومه حين يلقى جزاء الصوم مضاعفا موفرا. وفي رواية يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل، فيه أن المفطرات ثلاثة، الأكل والشرب والجماع. وما في حكمها قول شهوته، استدل به بعض أهل العلم على أن فاعل العادة السرية مفطر، لأنه ما ترك شهوته لله، من فعله هو صائم. الصيام لي وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها، إلى سمى الضعف إلى أضعاف كثيرة، كما تقدم من حديث ابن عباس. وانظر دليل على أن الصيام يخرج عن هذا، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع الضعف، يعني يختلف من إنسان إلى إنسان. قد تصلي أنت وتكتب لك الصلاة عشر أمثالها، وغيرك يصلي وتكتب له 50 مثلها، وغيرك يصلي وتكتب له 500 مثلها، وغيرك يصلي وتكتب له 700 مثلها، إلا الصوم، الصوم فوق ذلك. قال عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، متفق عليه. هذا حديث عظيم فيه فضل الإنفاق في سبيل الله عز وجل من شيئين مختلفين أو متماثلين أو غير ذلك. نودي من أبواب الجنة يوم القيامة، وهي أبواب ثمانية، والنار لها سبع أبواب. يا عبد الله، هذا خير، هذا أحسن من أن تنادي الذي لا تعرفه يا محمد. كثير من الناس الآن ينادون من لا يعرفون يا محمد، هذا ما هو صحيح. لكن قل يا عبد الله لهذا الحديث وللحديث الآخر أن رجلا سمع سحابة اسكى حديقة فلان، قال يا فلان يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمعه من السحابة، لأنه عبد لله سواء كان مسلم أو كافر. إن كان مسلما عبودية خاصة، وإن كان كافرا عبودية عامة. أما يا محمد ما اسمه محمد. وفيه أيضا امتهان لهذا الاسم الشريف، الاسم الدال على المحامد، بل إن بعضهم ربما يسخر من بعض الحيوان ويقول له يا محمد، نعوذ بالله. قال فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وليس معنى ذلك أنه يترك بقية الأعمال، لكن يكون في صلاته أكثر اجتهادا من غيرها. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، مع أنه يصلي، إذا كان ما يصلي هو كافر ما ينفع جهاده. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، حتى قالوا من صام رمضان وأتبعه بالأيام الفضليات يدخل في هذا الفضل. ولا شك أن من يكثر أكثر فكله أجر أكثر، كمن يصوم يوم ويفطر يوم، ومن يصوم الاثنين والخميس، ويصوم ثلاثة أيام كل شهر. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، الزكاة أو الصدقة أيضا المستحبة. قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي، فيه التفدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، يعني من أتى بجوامع الخير، وأرجو أن تكون منهم. يعني ليس فقط أبو بكر الذي يدعى، كثير الذين يرجى أن يدعوا من هذه الأبواب. قال رحمه الله عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، متفق عليه. هذا دليل على فضل الصيام، وعلى أن الإنسان يحافظ على هذا الباب أن يغلق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، متفق عليه. قيل في معنى الحديث من صام يوما تطوعا في الجهاد، وقيل في معناه أيضا من صام يوما تطوعا ولو لم يكن في الجهاد، فما دام مخلصا لله عز وجل فهو في سبيل الله، وفضل الله واسع وأجره عظيم. بعد الله بذلك اليوم وجهه من النار 70 خريفا، ومعناه أنه يقرب من الجنة، فكلما زادت العبادة قربت من الجنة، وكلما زادت المعاصي قربت من النار. وفي الحديث النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والجنة مثل ذلك أو العكس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان من احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. فيه فضيلة الاحتساب والنية الصادقة، وأن الأعمال لا تنفع إلا من كان مخلصا لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ذلك دين القيمة. وفيه أن الذنوب التي تغفر المتقدمة، أما المتأخرة إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الذي يغفر هو الصغائر، لأنه قد جاء حديث ما لم تغش كبيرة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، متفق عليه. فيه فضيلة شهر رمضان المبارك الكريم، هذا الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن، هذا الشهر الذي فيه ليلة خير من 1000 شهر، شرع الله قيامه وفرض الصيامة. إذا جاء رمضان الشهر فتحت أبواب الجنة على ظاهرها، بعضهم قال دلالة على كثرة طرق الخير، وغلقت أبواب النار على ظاهرها، قال بعضهم أغلاق طرق الشر، وصفدت الشياطين على ظاهرها، لكن المراد بهم المردة والعفاريت، لأن القرين لا يصفد، وقد جاء مصرحا به في بعض المواطن. وقد يقول بعضهم كيف نفعل السيئات والشياطين قد صفدت؟ نقول هناك نفس أمارة بالسوء، وهناك كذلك رفقة السوء إلى غير ذلك، وهناك قرين السوء. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. هذا الحديث ذكره المصنف لبيان بعض أحكام رمضان، وأن دخوله يثبت برؤية الهلال، ويكفي في رؤية الهلال واحد. قال ابن عمر: ترى الناس الهلال فرأيت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه. وأما الفطر فجمهور العلماء على أنه يعني لا يثبت إلا بشاهدين. وهكذا، هل يلزم صيام الأمة جميعا برؤية واحد؟ هذا مذهب الحنابلة، والصحيح اختلاف المطالع، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. قال ابن عباس: فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يشترط في الرأي أن يكون رجلا؟ لا يشترط، بل تصح رؤية العبد والأمة والمرأة والرجل والخنثى. أهم شيء أن يكون عدلا في شهادته وفي قوله. فإن غبي عليكم، أي بالسحاب، أو لم تروه، لأن غروبه كان قبل غروب الشمس، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهكذا في الفطر للرواية الأخرى: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. ولا يجوز صيام يوم الشك، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، جاء من حديث عمار. قال رحمه الله: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان، والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان، يحسن الحال ويحسن المقال وتحسن الفعال. انظر، لما كان شهر رمضان شهر يحسن فيه الحال، تصفد الشياطين، تفتح الجنان، تغلق النيران، تكثر الطاعات والقربات، تصلح الأقوال، لا ينطق الله خيرا، تصلح الفعال، يكثر جوده وكرمه وبره وخيره. وعن أبي ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، حتى قيل فيه: ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. وقال جابر رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، سئل قميصه الذي يلبسه فأعطاه السائل، سئل الغنم بين الجبلين أعطى السائل، ما زالوا يسألونه حتى أخذ منه الشوك ويقول: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. وكان الناس يسلمون لكرمه، إن هذا الرجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فلا يليق بمن يسير على سنته أن يكون بخيلا، ولا يصلح ولا يستقيم، بل لا بد أن يكون كريما جوادا باذلا محسنا، لأن طبيعة الناس محبة الكرماء، محبة العظماء، والبخيل يمقته حتى أهله وابنه وجاره وصاحبه، بل ربما مقت نفسه. قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك، هكذا يقول الشاعر. وكان أجود ما يكون في رمضان، هو ذو جود طول العام لكن رمضان أكثر، لأنه موسم خير. حين يلقاه جبريل فيه فضيلة مجالسة الصالحين. ربما تكون من أصحاب الصلاح، لكن إذا لقيت أهل الصلاح زدت صلاحا. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فيه فضل المدارسة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح المرسلة بالمطر ربما تمر على الأودية والشعاب والآكام والضراب والجبال. سبحان الله، كم يستفيد منها الناس والعباد. فهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من هذه الريح وأكرم من هذه الريح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل ويقضى أهله ويشد المئزر. متفق عليه. كانت تفيد اللزوم والاستمرار إذا دخل العشر، العشر الأواخر من رمضان، ودخولها بانتهاء آخر يوم أو بغروب شمس يوم العشرين، ويقضى أهله تسارع في الخير. أما هذا الزمان ربما تبقى المرأة على الشاشة، على الواتساب، على الإنترنت، ولا تبالي لا بقيام ولا بقراءة قرآن. وربما زوجها لا يقول لها: يا امرأة صلي لك ما قدر الله وما كتب الله، والله لا أن تصلي ركعة خير لها، فإن صلت ثلاث أجر لها، فإن صلت خمس أعظم لها في الأجر، وإن صلت إحدى عشرة نالت الفضل. وشد المئزر كناية عن ترك جماع النساء حتى يتفرغ للعبادة. قال: باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له، بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه. الصحيح أنه يجوز الصيام إلى أن إلا لمن يصوم من باب الاستقبال والاحتياط، أما من كان يصوم يوما صوما فليصمهم. أما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، حديث ضعيف لا يثبت، لعله أهل العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. هذا الحديث دليل على ضعف ذلك الحديث، يعني المنهي عنه التقدم بيوم أو يومين، أما نصف شهر. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله أو شعبان إلا قليل، فقال لذلك الرجل: صمت من سراري شعبان؟ قيل: من أواخره. إلى غير ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. متفق عليه. كان يكون صوم يصوم الاثنين ورمضان الثلاثاء لا بأس أن يصوم، أو كان يصوم يوم يفطر يوم، ناسب الفطر يوم الأحد وصام يوم الاثنين من باب صيام يوم يفطر يوم، لا حرج. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. الغياية بالغين المعجمة وبالياء المثناة من تحت المكررة، وهي السحابة. الصيام لا يكون على الحساب، إنما يكون على الرؤية من عدمها. لا تصوموا قبل رمضان من باب الاحتياط، صيام يوم الشك، صوموا لرؤية الهلال أي يراه واحد منكم، ما هو بشرط يراه الجميع. وأفطروا لرؤيته رؤية الهلال، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما سواء في الفطر أو الصيام. حتى وإن خالفت الواقع أنت صمت صياما شرعيا وتصوم بصوم الإمام، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم. رواه الترمذي، قال حديث حسن صحيح. لعله شيخنا مقبل رحمه الله والإمام أحمد كان ابن مهدي يتوقاه. قال رحمه الله: وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنه بشر بالجنة صفرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، حديث يثبت مجموع طرقه. ويح عمار تقتله الفئة الباقية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وكان آخر شراب شربه لبنا. قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ذهب بعض أهل العلم لأنه موقوف ولا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قد ذكره البخاري في صحيح تعليقا بصيغة الجزم، ولفظه من صام يوم الشك. قال: باب ما يقال عند رؤية الهلال، أي من الذكر، لكن الحديث ضعيف كما سيأتي. طريق سماك عن أكرم، نعم، لكن الحديث الأول يشهد له. جزاك الله خير. قال: باب ما يقال عند رؤية الهلال. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. رواه الترمذي، قال حديث حسن. في سنده بلال بن يحيى بن طلحة مجهول، والراوي عنه سليمان بن سفيان المديني منكر الحديث. قال رحمه الله: باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. اتفق عليه. بركته أنه وقت نزول إلهي، بركته أن صاحبه يستعد لصلاة الفجر، بركته أنه يتقوى على الصيام، بركته أنه آخذ بالسنة، بركته أنه مخالف اليهود والنصارى. تسحروا فإن في السحور بركة، ولو بشيء من لبن أو ماء أو تمر، خير سحور المسلم التمر. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه، يعني وقت يسير. أما الآن كثير من الناس يعمل الاحتياط، لسيما الرافضة ومن إليهم يلزمون الناس بالاحتياط للفجر كما يلزمونهم بالاحتياط للمغرب، فربما يفطرون بعد المغرب بربع ساعة. سأل الله السلامة والعافية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه، يعني لا يترك الإنسان الأكل والشرب إذا احتاج إليه إلا إذا طلع الفجر الصادق. وفيه استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم، في مخالفة أهل الكتاب بالسحور. فحتى لو قالت لك نفسك أنت ما تحتاج إلى ذلك، أو كنت ممن يتأذى من السحور تخشى من اضطراب المعدة ونحو ذلك، خذ ولو يسيرا مما يطلق عليه اسم السحور تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما أصحاب السكر يحتاج إلى أن يأكل سكريات حتى يستمر معه الصيام إلى آخر الليل، لأن بعضها قد يصاب بهبوط في السكر وربما أدى إلى فطرة إن لم ينتبه لنفسه. قال: باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإفطار. عن سأل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه، أي لا يزال الإسلام عزيزا منيعا تظهر أحكامه والناس متمسكون بالسنة ما عجلوا الفطر. فإذا أخروا الفطر تشبها باليهود دل على ضعفهم في هذا الباب. وفيه دليل على أن الخيرية في التمسك بالكتاب والسنة، كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، الخير هو الإسلام. وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق: رجلان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله يعني بن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، رواه مسلم. قوله لا يألو أي لا يقصر في الخير، فيه سؤال أهل العلم، وفيه المنافسة في الخير والعمل بالسنة، وفيه أن أفضل الناس من كان ملازما للسنة، وفيه ما بوب عليه من تأخير السحور وتعجيل الفطور. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عباد الله إلي أعجلهم فطرا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال المحقق في سند قرة بن عبد الرحمن بن حيوة ضعيف، حديث ضعفه الألباني، ويغني عنه ما تقدم من الحديث الصحيحة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا أي من المشرق، وأدبر النهار منها هنا أي من المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. متفق عليه. هذه ثلاثة علامات بها يعرف الليل من النهار. وأما قول الله عز وجل: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، أي بعد مجيء الليل رأى الكوكب بعد الظلمة، وإلا إذا غربت الشمس وقع الليل. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان انزل فيدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فيدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فيدح لنا. قال: فنزل فجدح لهم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. أشار بيده قبل المشرق. متفق عليه. قوله: اجدح بجيم ثم دال ثم حاء مهملتين، هيخلط السويق بالماء، يعني دليل على أنه أفطر، والظان يظن أنه ما زال في النهار، لكن أفطر بعد غروب الشمس، هذا هو المعروف. أما الأكل والشرب وما زالت الشمس طالعة فهذا محرم ويؤدي إلى الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أسباب العذاب في القبر الرجل يفطر قبل تحلة صومه. قال: عن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا حديث ضعيف، فيه الرباب بنت صليع مجهول، وضعفه الشيخ الألباني وغيره، وكذلك مشايخنا على تضعيفه. لكن يغني عنه حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمر كما عند الفريابي بسند صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود الترمذي وقال: حديث حسن، اشهد له ما تقدم ذكره. وفيه فضيلة التمر، لأن التمر يذكر العلماء، وهذا أمر أيضا ملاحظ، يكون الإنسان قد طال صومه وقلت السكريات في الجسم وضعف جسمه، والتمر حلوى وإدام وكذلك طعام، يصلح أن يكون هذا وهذا، وسرعان ما تمتصه المعدة ويبلغ إلى منتهاه. قال: باب إذا أمر الصائم بحفظ لسانه. باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها، يعني ليس الصوم فقط أن تصوم عن المأكولات، بل أيضا الصوم عن المخالفات قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحدنا وقاتل فليقل إني صائم. متفق عليه تقدم. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، جاء في بعض الروايات والجهل أي على الغير، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلا بد أن يصوم الإنسان بجوارحه كما يصوم يعني عن الأكل والشرب والجماع. ثم أيضا يا أخوة، ينبغي للإنسان أن يجعل الصيام للتعود على الطاعة. ربما يكون صخابا، غضوبا، بخيلا، مؤذيا، فيعود نفسه. ربما يكون مدخنا مسرفا على نفسه بالقات ونحو ذلك، فحين يرى نفسه قد جهدت في الصيام ربما كان سبب في تركه لهذه الآثام. وهكذا ربما كان ناظرا للحرام فيعود نفسه غض الطرف، وربما كان لا يصلي في المسجد فيعود نفسه الصلاة جماعة، وربما كان لا يصلي بالكلية فيتعود الصلاة. إذن رمضان عبارة عن موسم للمسارعين إلى الخيرات، وفي نفس الوقت تأهيل للمقصرين في الطاعات. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، والحمد لله رب العالمين.